نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 27 قال المصنف رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول ما وقع في المدينة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرج إن شاء الله على فوائد الهجرة. بعده، اليهود حين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام هم أهل كتاب ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما أصاب الله عز وجل قريشا يوم بدر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشا. فقال له: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، يعني سذجا لم يجرب الأمور والحروب، لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومما وقع في المدينة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مدرسهم، أي اليهود، وهو البيت الذي يدرسون فيه كتابهم، فدخل على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم ودينه، على ملة إبراهيم ودينه. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلم إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه، فأنزل الله تعالى فيهما: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وتنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام، عليك تقرأ.
قال أحبار يهود ونصارى نجران حين اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية. وقالت النصارى: من أهل في نجران، ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله عز وجل:
أو من أهل نجران،
من أهل نجران. وقالت النصارى: من أهل نجران، ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وهذا الشاهد، هذا هو الشاهد من هذه الآية. نعم.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال عبد الله بن صيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مر شأس بن قيس وكان شيخا قد عسى،
يعني كبر سنه، نعم،
عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح.
وهذا حال اليهود وحال المنافقين أيضا، لا يحبون اجتماع الكلمة والألفة بين المسلمين، فتراهم يوقعون العداء بين أهل الإسلام. نعم.
فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقال: أعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله.
هو يوم حرب كان بين أهل المدينة الأوس والخزرج. نعم.
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار يوم بعاث.
ولذلك هذا حال المنافقين، يعني يذكرون المسلمين بما وقع منهم أو ما وقع من أخطاء ونحو ذلك حتى يعني يضعفوا الصف ويوهنوا فيه. أما المؤمن يشجع إخوانه المسلمين يعني على ضعفهم، يشجعهم ويدفعهم للأمام، لا يخذلهم. نعم.
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعا. ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب: أوس بن قيظي أحد بني حارثة ابن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج. فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح. فخرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم.
فبكوا وعانق
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس ابن قيس، فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس وما صنع: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وأنزل الله في أوس بن قيظ وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين الذين قتل عمرو بن أمية الضمري، فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش ابن كعب: أنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فانصرف عنهم، فأنزل الله تعالى فيه وفيما أراد هو وقومه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عقوبة الله، فأبوا عليه وكفروا بما جاءهم به. فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده.
اليهود قوم بهت وأهل كذب. نعم.
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم قص عليهم خبر موسى وما لقي منهم وما ردوا عليه من أمر الله حتى تاهوا في الأرض 40 سنة عقوبة. قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم، فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها. فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر، فقال له ابنه: تعس الأبعد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحسن إسلامه وحج. وهو الذي يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها.
إليك تعدو قلقا وضينها، يعني عزام الناقة. نعم. العدو السرعة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب.
أرجو أن تنتبه لهذا، خصوصا الإخوة الذين يعيشون في ديار الكفر، لأن أعذارهم صارت كثيرة. بعضهم يقول: علي دين، بعضهم يقول: لا سأترك أبنائي، لا سأترك أبائي أو أصدقائي أو العمل أو التجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام قوي جدا للإمام المجدد شيخ الإسلام. انظر حالهم. نعم. قال: وفوائد الهجرة.
وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، فقتل بعضهم بالرمي
بقوا في مكة وليس لهم عذر، ليس لهم عذر شرعي، وكانت مكة يومئذ دار كفر لا دار إسلام قبل أن يفتح النبي عليه السلام في العام الثامن. فقالوا يعني لا نستطيع نترك الوطن والأهل والأقارب فنبقى، فخرجوا مكرهين في غزوة بدر، فقتل بعضهم بالرمي، رمى الصحابة، معلوم أن بدر افتتحت بالمنازلة أظن في الأول، فنزل عليه رجلا فقتله، ونزل آخران وساعدهم علي رضي الله عنه فقتلهم معهم. نعم.
قال رحمه الله: فقتل بعضهم بالرمي، فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وكان الله عفوا غفورا.
كان الله
عفوا غفورا،
عفوا غفورا غفورا رحيما.
عندي عفوا غفور
مستضعفين في الأرض إلى قوله
من 97 إلى 99 وكان الله عفوا غفورا
إلى 100
عندي شفنا لحد 99
طيب في نسخة إلى 100 نعم. الله غفور رحيم.
وكان الله غفورا رحيما. فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضحه قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا في أي الفريقين كنتم، فاعتذروا بقولهم كنا مستضعفين في الأرض، فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوضحه قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا، وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم، تبين لك أمور منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف.
ولذلك الإخوة الذين يقيمون من المسلمين في دار الكفار وينشغلون على العلم يسوء حالهم جدا، حتى أن قاعدة ولاء البراء تكاد تكون معدومة عندهم، فيسأل أحدهم الله المستعان لو جاءنا السؤال: هل يمنعوننا في العمل أن نصلي فجر، نصلي في الحمام أو عند المرحاض؟ قلناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام، كيف يصلي الإنسان في المرحاض؟ وبعض يقول لا أصلي الجمعة، لا أستطيع أن أصلي صلاة الجمعة، فضلا عن صلاة الجماعة، فضلا عن كونهم لا يسمعون أذانا ولا يرون شعائر الله، فضلا من يحاربون النساء في الحجاب وغير ذلك. وعند الموت يوضعون في توابيت إلى أن ينتقلوا إلى بلادهم أو يدفنوا مع الكفار في مقابرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لو لا يجد ما يدفع شيخنا تحرق جثته. لو لا يجب ما يدفع للتربة تحرق الجثة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولماذا؟ لماذا يقول الإنسان صباح مساء يرى الكفار ويرى الخمر ويرى الخنا والزنا؟ أين يجد قلبه؟ أين يجد قلبه؟ إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ولو نزل السوق والله يرى أن قلبه تغير. السوق ليشتري أغراضه، كيف هو ليلا نهار يرى الكبائر والمعاصي بل الكفر والشرك للتثليث والإلحاد. كثير من الإخوة أباءهم أمهاتهم ملحدون أو نصارى متشددون أو يهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم ربما لا يعرف حال أبيه. أبوك ما دينته؟ يقول لا أدري، ما في علاقة. تجلس لماذا تجلس هنا كذا؟ نعم، أود الإنسان إذا بقي في هذه البلدان لعارض من العوارض أن يكون يعني يأمن على دينه. إذا لم يأمن على دينه لا يجوز أبدا أن يبقى في هذه البلدان. ومن الذي يأمن في هذا الحال وتلك السبيل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ ومنها
كيف قبل نزول الآية وهي ماذا؟
قالوا فيما كنتم إن الذين توفوا ملك.
نعم، لأنهم كانوا يعرفون أن آية النحل أو أن آية النحل مكية، سورة النحل مكية أظن، لكن هذه الآية مدنية في سورة النساء، مدنية المدنية. نعم، سورة النساء في أحكام المواريث والهجرة ونحو ذلك، وفي آية في الوضوء أيضا، فهي مدنية الله أعلم. وأما النحل مكية. نعم، فنزل فيها قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما طلب منه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل، فقال بعض الصحابة صبأ عمار صبأ عمار، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم، أنزل الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي.
لا، لعل هذا من أوهام الإمام المجدد رحمه الله الحديث. هذا الأثر ليس في البخاري، بل هو متنازع في صحته وضعف عن الحسن. قد نسبه من النجار في للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا صحة أبدا، وفي نسبته الحسن البصري نظر أيضا، بعض من يضعفه بعض من حسن من حسنه الألباني. نعم، النحل مكية مكية اللي فيها الآية إلا من أكره، والنساء. نعم نعم. ومنها أنك تعرف
أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
إذا لابد من باطن وظاهر، لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا، كحال من كحال المنافقين. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل الإيمان الأوسط، لا يستغنى عنه طالب علم، ولنا شرح عليه في الحمد لله على الموقع أظن موجود، شرح الإيمان الأوسط هو الجزء السابع من ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أفضل من قدم هذه المسألة، أنه لا بد من باطن وظاهر، هما متلازمان. أما إذا لا يمكن يكون الباطن مؤمنا لمن اتهم، والظاهر خلاف ذلك لا يصلح، بل لا بد من باطن مرتبط بالظاهر. وقال لكن قد يكون الظاهر الإيمان ويبطن الكفر كحال المنافقين. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم. النساء
رجم أنها بدنية. قالت عائشة في البخاري ما نزلت صوت البقرة والنساء إلا وأنا عنده.
نعم بدنية في آيات المواريث. نعم نعم.
قال رحمه الله: نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع.
وهذا استنباط عظيم للإمام المسدد رحمه الله تعالى. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: يا بني، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه.
وهذا أثر عظيم. ليس الخير في كثرة المال والولد، وإنما أن تعقل عن الله. ومحل العقل ماذا؟
القلب.
قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولعلنا نعرج على الهجرة وأهمية الهجرة ومعنى الهجرة، حتى يعني يستعين أولى الإخوة بعض الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ويكون ذلك يعني مدعاة لهم لترك بلاد الكفار. نعم. اقرأ: والهجرة.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية.
ولا يلتفت إلى أن يفتي بأنها مستحبة الآن، لو التفت لقول هؤلاء في يخالف هؤلاء فتاوى كبار العلم وأساطين العلم في زماننا، سماحة الشيخ نباز والشيخ محمد الثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجعي، ثم يأتون الناس يقولون هي مستحبة فقط، مستحبة، ويضيع الشباب بسبب هذا الكلام، والشابات والرجال والنساء والأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالإنسان يعني يتأمل في كلامه وفي فتواه، يتأمل جيدا قبل أن يتكلم. هذا يؤدي إلى انقطاع الناس عن الهجرة، والهجرة باقية من يوم القيامة. أما قول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، المراد أن مكة ستصبح ديارة إسلام، كما نقل الحافظ رحمه الله في الفتح الإجماع على ذلك. وليس أن الهجرة منقطعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. نعم.
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، حيث بقي في مكة 13 سنة، 3 يدعو إلى التوحيد سرا، و10 يدعو جهرا، كما أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. والهجرة لغة الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى، وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحهم.
الآن يعني بلغنا أن بعض الناس من الآباء والأمهات من دول المغرب والجزائر وتونس يعيشون هناك عيشة الفرنسيين وعيشة الكفار، لا يصلون ولا يصومون، يصادقون النساء في غير ما أحل الله من الزنا والخنا، ويشربون الخمر والعياذ بالله، ويحبون النصارى واليهود، بل يقولون هم أفضل من المسلمين، هم أفضل من بلادنا بلاد الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطم جلل ومصاب عظيم. نعم. انظر كلام الشيخ السعدي، كلام عظيم قال هذا الوعيد،
هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه ويوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم
عند الموت، نعم،
أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام العلماء، والله لست أدري، الذين يفتون الشباب أن الهجرة فقط عليكم مستحبة، من أين يأتون بهذه الفتاوى؟ نعم.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. انتهى كلامه. وقال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء.
سبحان الله، وهذا كأنه يتكلم عن الواقع الآن. نعم.
والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، وفي العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له من سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.
وهل الذي يعيش بين ظهراني الكفار سيكون حاله كذلك، يحب مراغمة الكفار وإغاظتهم؟ كيف هو يعمل عندهم يعني هم يملكون المال والسيارات والرفاهية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة.
عبد الرحمن بن عوف جاء ليس عنده شيء، ترك كل شيء، مع ذلك قال له سعد بن ربيع: وشاطرك بلكي وزوجك، انظر إحدى زوجتك عندها زوجتان وطلقها تزوجها وشاطرك بيتي. فقال: لا، بارك الله لك في أهلك وبارك، دلني على السوق. وأخذ يتجر رضي الله عنه ويبيع ويشتري، ثم جاء عليه أثر صفرة، يعني طيب جيد. فقال: ما يهم يا عبد الرحمن، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت. قال: ها؟ ما يهم. نعم، تزوجت؟ قال: نعم. قال: كم أصدقتها؟ قال: قدر نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. فعزة نفس عبد الرحمن بن عوف وإيثار سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. نعم. وعبد الرحمن بن عوف لما جاء ليهود كانوا يتقسمون الذهب عنده والفؤوس، يعني صار صاحب مال كثير جدا، وهاجر إلى المدينة وليس عنده أي شيء، ترك كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها.
نعم، أنها أدركه الموت. نعم.
ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين والمنيبين إلى ربهم رحيما.
التائبين المنيبين. نعم.
خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك.
نعم.
تعلقت هنا من قبل، قلت هذا يعني
ورزقتهم.
نعم، قلت الذي يرزق ويفعل هذه الأفعال والله عز وجل.
نعم.
تعليقات.
نعم.
رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام نفيس جدا، حريم بكل من يعيش في ديار الكفار أن يطلع عليه وأن يقرأه بقلبه لا بعينيه. نعم.
وأما النصوص في فضل الهجرة فمنها وقوع أجر المهاجر على الله، قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقد سبق الكلام عن تفسيرها. الثاني هدم الذنوب، أخرج مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟
يعني لو لم يكن من فضائل الهجرة إلا هذا، أنها تهدم ما كان قبلها، لكان هذا حاليا يحدو بكل مسلم أن يترك هذه الديار ديار الكفار وينتقي إلى بلاد المسلمين مهما كان فيها من ظلم أو جور أو ضيق في المعيشة أو قلة في الأعمال والأرزاق. لا، المهم الإنسان يحافظ على قلبه وعلى توحيده وعقيدته وولائه وبرائه وحبه وبغضه في الله. نعم.
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه.
الله أكبر.
ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا فضل عظيم. نعم.
الثالث، مغفرة الذنوب. أخرج أحمد والترمذي باب ما جاء في مثلي
في ما في وصححه
العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
الله.
فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. الرابع، الهجرة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. الخامس، صاحب الهجرة يقدم في الإمامة عند صلاة الجماعة. أخرج مسلم وأبو داود عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود شرح سنن أبي داود: هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. السادس، الهجرة عمل لا مثل له. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال رضي الله عنه: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة، فإنه لا مثيل لها. السابع: حق على الله أن يدخل المهاجر الجنة. عن سبرة بن أبي فاكه،
هذه الأحاديث كلها صحيحة.
عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الثامن: المهاجر في أول زمرة تدخل الجنة.
فضل عظيم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة أو قد حوسبتم، فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس.
الله أكبر، 40 سنة. نعم.
قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟
الله أعلم. النبي كان مع أول زمرة على هيئة القمر ليلة البدر. نعم.
وجوب الهجرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وعن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي، فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. من النقول عن العلماء في وجوب الهجرة: الأول، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فالناس في الهجرة على 3 أضرب. أحدها: من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
هيا على الفلاح.
لا أدري كيف يعيش المسلم سنة أو سنتين ولا يسمع الأذان، أو شهر أو يوم أو يومين. هذا من الشعائر الظاهرة التي لا توجد في ديار الكفار. نعم. الثاني من
أضرب الناس من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الثاني من أقوال أهل العلم، سئلت حفظها الله: هل لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي؟ فأجابت حفظها الله: لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقا، فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن بقي في تلك الأماكن فهو وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثالث، سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، سئل رحمه الله: ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها؟ فأجاب رحمه الله: نصيحتي لكل مسلم ومسلمة: عدم السفر إلى بلاد المشركين، لا للدراسة ولا للسياحة، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر في من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة. فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة وهو قادر على إظهار دينه، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي، فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولي التوفيق. الرابع، فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، سئل حفظه الله: ما حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكنى والاستيطان فيها؟ فأجاب حفظه الله: الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة، كالعلاج وما أشبه ذلك مع القدرة على إظهار الدين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وألا يداهن ولا يماري في دينه ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه. أما السكنى فهي أشد السكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية، كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام، فهذا شيء طيب لهذا الغرض وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه وتقوية المسلمين الموجودين هناك. أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين. ومن الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون كالطب والصناعات مما لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. أضرار ترك الهجرة من بلاد الكفار: الأول، ضعف عقيدة الولاء والبراء، فتضعف هذه الشعيرة في قلبه شيئا فشيئا حتى تنعدم، فيجد نفسه محبا للكافرين، بل ينصرهم ويواليهم وينتصر لهم ويدافع عنهم ويبرر جرائمهم واعتداءاتهم، ويبغض المسلمين ويعاديهم وينشر عيوبهم ومساويهم، ويجد غضاضة في الانتساب إليهم. وهذا من أخطر وأشنع ما يصيب المقيمين بديار الكفر من المسلمين إلا من عصم الله ورحم. الثاني، توارد الشبهات حول الإسلام والمسلمين عليه بحيث لا يستطيع مجانبتها، فهو يسمعها من أفواههم وفي إذاعاتهم وقنواتهم، ويقرأها في جرائدهم وصحفهم وفي مجلاتهم وكتبهم، فتتمكن منه وتؤثر على فكره شيئا فشيئا حتى يصبح أذنا صاغية لهم، ويصدق كل ما يغمون به الإسلام والمسلمين، فيصير عنده ارتياب واضطراب في كثير من مبادئ الإسلام وأحكامه، وهذا والذي قبله يريد بريد الكفر والعياذ بالله. الثالث، مرض القلب بل ربما موته، وبلادة الحس وضعف الغيرة الدينية لديه بحيث يألف المعاصي والمنكرات لكثرة مشاهدتها فلا ينكرها ولا يشمئز عند رؤيتها، وهذا يجره إلى الانحلال والتميع ورمي المتمسك بدينه بالتشدد والتنطع. الرابع، تعرضه لفتن الشهوات المغرية، وذلك لتوفرها وتيسر سبلها وعدم استنكار وتقبيح مجتمع الكفار لها، وهذا إذا صادف ضعف الوازع الديني فتك بصاحبه لا محالة، فينساق وراء الشهوات المحرمة ويقع في أوحالها صريعا قتيلا. الخامس، وقوعه حتما في مخالفات شرعية لا يستطيع أن ينفك عنها، سواء في عمله أو في دراسته أو في حياته الاجتماعية أو غير ذلك، كتأخير الصلاة عن وقتها والتبرج والربا والمعاملات المحرمة والتعرض للمآكل الخبيثة إلى غير ذلك من المحرمات التي لا ينفك عنها لأن حياتهم وقوانينهم مبنية على ذلك. السادس، البحث عن الرخص وتتبع الأقوال الشاذة، بل التدين بزلات العلماء واستحداث أقوال لم يسبقه أحد بها، وهذه المفسدة نتيجة حتمية للمفسدة السابقة. السابع، ضياع الهوية ومعالم الشخصية الإسلامية، وذلك بتغير اللسان والتفكير والعادات والمظهر لصعوبة تميز المسلم في تلك الديار، فيتنازل شيئا فشيئا عن أمور دينه إلى أن يسهل عليه التنازل عما هو من أصل دينه، ومن لم يحصل منه ذلك حصل لذريته لا محالة.
نعم، بعضهم ولا حول ولا بالله يعيش عيشة غير المسلمين في لباسه، طريقة كلامه، في معيشته. نسأل الله أن يصلح حال إخواننا الذين يتقاعسون عن الهجرة في سبيل الله، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 27 قال المصنف رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول ما وقع في المدينة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرج إن شاء الله على فوائد الهجرة. بعده، اليهود حين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام هم أهل كتاب ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيرا منا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما أصاب الله عز وجل قريشا يوم بدر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشا. فقال له: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، يعني سذجا، لم يجرب الأمور والحروب، لا يعرفون القتال. إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومما وقع في المدينة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مدرسهم أي اليهود، وهو البيت الذي يدرسون فيه كتابهم، فدخل على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم ودينه، على ملة إبراهيم ودينه. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلم إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه، فأنزل الله تعالى فيهما: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وتنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام. عليك تقرأ.
قال أحبار يهود ونصارى نجران حين اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودية. وقالت النصارى: من أهل في نجران، ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله عز وجل:
أو من أهل نجران.
من أهل نجران. وقالت النصارى: من أهل نجران، ما كان إبراهيم إلا نصرانية. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وهذا الشاهد، هذا هو الشاهد من هذه الآية. نعم.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال عبد الله بن صيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مر شأس بن قيس وكان شيخا قد عثى
يعني كبر سنه نعم
عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح.
وهذا حال اليهود وحال المنافقين أيضا لا يحبون اجتماع الكلمة والألفة بين المسلمين فتراهم يقعون العداء بين أهل الإسلام. نعم.
فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار إذ اجتمع ولا إذا
نعم
والله ما لنا معهم
إذا اجتمع
ملأهم بها من قرار فأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله.
ويوم حرب كان بين أهل المدينة الأوس والخزرج. نعم.
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار يوم بعاث.
ولذلك هذا حال المنافقين يعني يذكرون المسلمين بما وقع منهم أو ما وقع من أخطاء ونحو ذلك حتى يعني يضعفوا الصف ويوهنوا فيه. أما المؤمن يشجع إخوانه المسلمين يعني على ضعفهم يشجعهم ويدفعهم للأمام لا يخذلهم. نعم.
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جميعا ففعل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة ابن الحارث من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم رددناها الآن جذعة فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة السلاح فخرجوا إليها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوة.
نعم. أبي دعوة الجاهلية.
أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم
فبكوا نعم وعانق الرجال
فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس ابن قيس فأنزل الله تعالى في شأس ابن قيس وما صنع قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وأنزل الله في أوس بن قيظ وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين الذين قتل عمرو بن أمية الضمري. فلما خلا بعضهم ببعض قالوا لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن رجل يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فانصرف عنهم، فأنزل الله تعالى فيه وفيما أراد هو وقومه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عقوبة الله، فأبوا عليه وكفروا بما جاءهم به. فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده.
اليهود قوم بهت وأهل كذب. نعم.
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم قص عليهم خبر موسى وما لقي منهم وما ردوا عليه من أمر الله حتى تاهوا في الأرض 40 سنة عقوبة. قال ابن هشام: وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم، فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها. فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر، فقال له ابنه: تعس الأبعد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه: لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فحسن إسلامه وحج. وهو الذي يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها.
إليك تعدو قلقا وضينها، يعني عزام النفع. نعم. العدو السرعة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب.
أرجو أن تنتبه لهذا، خصوصا الإخوة الذين يعيشون في ديار الكفر، لأن أعذارهم صارت كثيرة. بعضهم يقول علي دين، بعضهم يقول لا سأترك أبنائي، لا سأترك أبائي أو أصدقائي أو العمل أو التجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام قوي جدا للإمام المجدد شيخ الإسلام. انظر حالهم. نعم. قال: وفوائد الهجرة.
وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، فقتل بعضهم بالرمي فلم بالرمي.
يعني بقوا في مكة وليس لهم عذر، ليس لهم عذر شرعي، وكانت مكة يومئذ دار كفر لا دار إسلام قبل أن يفتح النبي عليه السلام في العام الثامن. فقالوا يعني لا نستطيع أن نترك الوطن والأهل والأقارب فنبقى، فخرجوا مكرهين في غزوة بدر، فقتل بعضهم بالرمي، رمى الصحابة. معلوم أن بدر تتحدى بالمنازلة أظن في الأول، فنازل علي رجلا فقتله، ونزل آخران وساعدهم علي رضي الله عنه فقتل معهم. نعم.
قال رحمه الله: فقتل بعضهم بالرمي، فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وكان الله عفوا غفورا.
كان الله
عفوا غفورا،
عفوا غفورا غفورا رحيما.
عندي عفوا غفور
مستضعفين في الأرض إلى قوله
من 97 إلى 99 وكان الله عفوا غفورا
إلى 100
عندي شيخنا لحد 99
طيب في نسخة إلى 100 كان الله غفورا رحيما
وكان الله غفورا رحيما. فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضحه قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا في أي الفريقين كنتم، فاعتذروا بقولهم كنا مستضعفين في الأرض، فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوضحه قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور، منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف.
ولذلك الإخوة الذين يقيمون من المسلمين في ذلك الكفار وينشغلون عن العلم يسوء حالهم جدا، حتى أن قاعدة ولاء البراء تكاد تكون معدومة عندهم، فيسأل أحدهم الله المستعان قالوا مجال السؤال: هل يمنعوننا في العمل أن نصلي فجر، نصلي في الحمام أو عند المرحاض؟ قلناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام، كيف يصلي الإنسان في المرحاض؟ وبعضهم يقول لا أصلي الجمعة، لا أستطيع أن أصلي صلاة الجمعة، فضل عن صلاة الجماعة، فضل عن كونهم لا يسمعون أذانا ولا يرون شعائر الله، فضل من يحاربون النساء في الحجاب وغير ذلك. وعند الموت يوضعون في توابيت إلى أن ينتقلوا إلى بلادهم أو يدفنوا مع الكفار في مقابرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لو لا يجب ما يدفع شيخنا تحرق جثته، لو لا يجب ما يدفع للتربة تحرق الجثة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولماذا يقول الإنسان صباحا مساء يرى الكفار ويرى الخمر ويرى الخنا والزنا؟ أين يجد قلبه؟ إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ولو نزل السوق والله يرى أن قلبه تغير. السوق ليشتري أغراضه، كيف هو ليل نهار يرى الكبائر والمعاصي بل الكفر والشرك للتثليث والإلحاد، كثير من الإخوة أباءهم أمهات ملحدون أو نصارى متشددون أو يهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن بعضهم ربما لا يعرف حال أبيه، أبوك ما دينته؟ يقول لا أدري، ما في علاقة. تجلس ماذا تجلس هنا كذا؟ نعم. أود الإنسان إذا بقي في هذه البلدان لعارض من العوارض أن يكون يعني يأمن على دينه. إذا لم يأمن على دينه لا يجوز أبدا أن يبقى في هذه البلدان. ومن الذي يأمن في هذا الحال وتلك السبيل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه، فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ ومنها
كيف قبل نزول الآية وهي ماذا؟
قالوا فيما كنتم إن الذين توفوا ملك.
نعم، أنهم كانوا يعرفون أن آية النحل أو آية النحل مكية، سورة النحل مكية أظن، لكن هذه الآية مدنية في سورة النساء، مدنية المدنية. نعم، سورة النساء في أحكام المواريث والهجرة ونحو ذلك، وفي آية في الوضوء أيضا، فهي مدنية الله أعلم. وأما النحل مكية. نعم، فنزل فيها قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما طلب منه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل، فقال بعض الصحابة صبأ عمار صبأ عمار، فقال لا تعين الشيطان على أخيكم، أنزل الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي.
لا، لعل هذا من أوهام الإمام المجدد رحمه الله الحديث. هذا الأثر ليس في البخاري، بل هو متنازع في صحته وضعف عن الحسن. قد نسبه ابن النجار في للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا صحة أبدا، وفي نسبته الحسن البصري نظر أيضا، بعض من ضعيف وبعضهم من حسن الألباني. نعم، النحل المكية مكية اللي فيها الآية إلا من أكره، والنساء. نعم نعم. ومنها أنك تعرف
أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما روى عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
إذن لا بد من باطن وظاهر، لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا، كحال من؟ كحال المنافقين. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل الإيمان الأوسط، لا يستغنى عنه طالب علم، ولنا شرح عليه في الحمد لله على الموقع أظن موجود، شرح الإيمان الأوسط هو الجزء السابع من ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو أفضل من قدم هذه المسألة، أنه لا بد من باطن وظاهر، هما متلازمان. أما إذا لا يمكن يكون الباطن مؤمنا لمن التام، والظاهر خلاف ذلك لا يصلح، بل لا بد من باطن مرتبط بالظاهر. وقال لكن قد يكون الظاهر الإيمان ويبطن الكفر كحال المنافقين. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم. النساء
ما نزلت
صوت
البقرة والنساء إلا وأنا عنده.
نعم، مدنية فيها آيات المواريث. نعم. نعم.
قال رحمه الله: نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع.
وهذا استنباط عظيم من الإمام المجدد رحمه الله تعالى. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: يا بني، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه.
وهذا أثر عظيم، ليس الخير في كثرة المال وإنما أن تعقل عن الله ومحل العقل ماذا؟ القلب. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولعلنا نعرج على الهجرة وأهمية الهجرة ومعنى الهجرة، حتى يعني يستعين أولى الإخوة بعض الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، ويكون ذلك يعني مدعاة لهم لترك بلاد الكفار. نعم، اقرأ. والهجرة.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية.
ولا يلتفت إلى أن يفتي بأنها مستحبة الآن، لو التفت لقول هؤلاء كيف يخالف هؤلاء فتاوى كبار العلم وأساطين العلم في زماننا، سماحة الشيخ ابن باز والشيخ محمد الثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الرجعي، ثم يأتوا ناس يقولون هي مستحبة فقط، مستحبة، ويضيع الشباب بسبب هذا الكلام، والشابات والرجال والنساء والأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالإنسان يعني يتأمل في كلامه وفي فتواه، يتأمل جيدا قبل أن يتكلم. هذا يؤدي إلى انقطاع الناس عن الهجرة، والهجرة باقية من يوم القيامة. أما قول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، من المراد أن مكة ستصبح ديارة إسلام كما نقل الحافظ رحمه الله في الفتح الإجماع على ذلك، وليس أن الهجرة منقطعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. نعم.
وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، حيث بقي في مكة 13 سنة، 3 يدعو إلى التوحيد سرا، و10 يدعو جهرا، كما أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. والهجرة لغة الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى، وشرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحهم.
الآن يعني بلغنا أن بعض الناس من الآباء والأمهات من دول المغرب والجزائر وتونس يعيشون هناك عيشة الفرنسيين وعيشة الكفار، لا يصلون ولا يصومون، يصادقون النساء في غير ما أحل الله من الزنا والخنا، ويشربون الخمر والعياذ بالله، ويحبون النصارى واليهود، بل يقولون هم أفضل من المسلمين، هم أفضل من بلادنا بلاد الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطب جلل ومصاب عظيم. نعم، انظر كلام الشيخ السعدي، كلام عظيم. قال: هذا الوعيد
الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه ويوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: فيما كنتم
عند الموت. نعم،
أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام العلماء، والله لست أدري الذين يفتون الشباب أن الهجرة فقط عليكم مستحبة، من أين يأتون بهذه الفتاوى؟ نعم.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع. انتهى كلامه. وقال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء.
سبحان الله، وهذا أخكارنا يتكلم عن الواقع الآن. نعم.
والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، وفي العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك وهو بصدد أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك ما يحصل له من سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى.
وهل الذي يعيش بين ظهراني الكفار سيكون حاله كذلك، يحب مراغمة الكفار وإغاظتهم؟ كيف هو يعمل عندهم يعني هم يملكون المال والسيارات والرفاهية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة.
عبد الرحمن بن عوف جاء ليس عنده شيء، ترك كل شيء، مع ذلك قال له سعد بن ربيع: وشاطرك ملكي وزوجك، انظر إحدى زوجتك عندها زوجتان وطلقها تزوجها وأشاطرك بيتي. فقال: لا، بارك الله لك في أهلك وبارك، دلني على السوق. وأخذ يتجر رضي الله عنه ويبيع ويشتري، ثم جاء عليه أثر الصفرة يعني طيب جيد. فقال مثلا ما يهم يا عبد الرحمن يعني ما هذا؟ قال تزوجت. قال ها ما هي؟ تزوجت؟ قال نعم. قال كم أصدقتها؟ قال قدر نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. فعزة نفس عبد الرحمن بن عوف وإيثار سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. نعم. وعبد الرحمن بن عوف لما جاء اليهود كانوا يتقسمون الذهب عنده والفؤوس، يعني صار صاحب مال كثير جدا، وهاجر إلى المدينة وليس عنده أي شيء، ترك كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها.
نعم، أنا أدركهم الموت. نعم.
ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين والمنيبين إلى ربهم رحيما.
تائبين المنيبين. نعم.
خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك.
نعم.
علقت هنا شوف من قبل قلت هذا يعني
ورزقتهم.
نعم، قلت الذي يرزق ويفعل هذه الأفعال والله عز وجل.
نعم.
تعليقات.
نعم.
رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام نفيس جدا، حريم بكل من يعيش في ديار الكفار أن يطلع عليه وأن يقرأه بقلبه لا بعينيه. نعم.
وأما النصوص في فضل الهجرة فمنها وقوع أجر المهاجر على الله، قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقد سبق الكلام عن تفسيرها. الثاني هدم الذنوب. أخرج مسلم عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟
يعني لو لم يكن من فضائل الهجرة إلا هذا أنها تهدم ما كان قبلها لكان هذا حاليا يحدو بكل مسلم أن يترك هذه الديار ديار الكفار وينتقي بلاد المسلمين مهما كان فيها من ظلم أو جور أو ضيق في المعيشة أو قلة في الأعمال والأرزاق. لا، المهم الإنسان يحافظ على قلبه وعلى توحيده وعقيدته وولائه وبرائه وحبه وبغضه في الله. نعم.
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه.
الله أكبر.
ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا فضل عظيم. نعم.
الثالث: مغفرة الذنوب. أخرج أحمد والترمذي باب ما جاء في مثلي.
طيب ما في دليل وصححه.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
الله.
فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. الرابع: الهجرة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. الخامس: صاحب الهجرة يقدم في الإمامة عند صلاة الجماعة. أخرج مسلم وأبو داود عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال العظيم أبادي رحمه الله في عون المعبود شرح سنن أبي داود: هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. انتهى كلامه رحمه الله. السادس: الهجرة عمل لا مثل له. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال رضي الله عنه: يا رسول الله، حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا مثيل لها. السابع: حق على الله أن يدخل المهاجر الجنة. عن سبرة بن أبي فاكه،
هذه الأحاديث كلها صحيحة.
عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فهو جهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الثامن المهاجر في أول زمرة تدخل الجنة.
فضل عظيم.
عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أن أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس.
الله أكبر، 40 سنة. نعم.
شفنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟
الله أعلم. النبي كان مع أول زمرة على هيئة القمر ليلة البدر. نعم.
وجوب الهجرة. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وعن أبي نخيلة البجلي قال: قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي، فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. من النقول عن العلماء في وجوب الهجرة: الأول، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فالناس في الهجرة على 3 أضرب. أحدها: من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يعني هذا الأذان لا أدري كيف يعيش المسلم سنة أو سنتين ولا يسمع الأذان، أو شهر أو يوم أو يومين. هذا من الشعائر الظاهرة التي لا توجد في ديار الكفار. نعم. الثاني من
أضرب الناس من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الثاني من أقوال أهل العلم، سئلت حفظها الله: هل لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي؟ فأجابت حفظها الله: لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقا، فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن بقي في تلك الأماكن فهو وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثالث، سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، سئل رحمه الله: ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها؟ فأجاب رحمه الله: نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين، لا للدراسة ولا للسياحة، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم، وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر في بلاد من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة. فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة وهو قادر على إظهار دينه، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي، فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولي التوفيق. الرابع، فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان حفظه الله، سئل حفظه الله: ما حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكنى والاستيطان فيها؟ فأجاب حفظه الله: الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة كالعلاج وما أشبه ذلك، مع القدرة على إظهار الدين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يداهن ولا يماري في دينه ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه. أما السكنى فهي أشد السكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية، كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام، فهذا شيء طيب لهذا الغرض، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه وتقوية المسلمين الموجودين هناك. أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية، فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين، ومن الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون كالطب والصناعات مما لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. أضرار ترك الهجرة من بلاد الكفار: الأول ضعف عقيدة الولاء والبراء، فتضعف هذه الشعيرة في قلبه شيئا فشيئا حتى تنعدم، فيجد نفسه محبا للكافرين، بل ينصرهم ويواليهم وينتصر لهم ويدافع عنهم ويبرر جرائمهم واعتداءاتهم ويبغض المسلمين ويعاديهم وينشر عيوبهم ومساويهم، ويجد غضاضة في الانتساب إليهم. وهذا من أخطر وأشنع ما يصيب المقيمين بديار الكفر من المسلمين إلا من عصم الله ورحم. الثاني توارد الشبهات حول الإسلام والمسلمين عليه بحيث لا يستطيع مجانبتها، فهو يسمعها من أفواههم وفي إذاعاتهم وقنواتهم، ويقرأها في جرائدهم وصحفهم وفي مجلاتهم وكتبهم، فتتمكن منه وتؤثر على فكره شيئا فشيئا حتى يصبح أذنا صاغية لهم، ويصدق كل ما يغمون به الإسلام والمسلمين، فيصير عنده ارتياب واضطراب في كثير من مبادئ الإسلام وأحكامه. وهذا والذي قبله يريد بريد الكفر والعياذ بالله. الثالث مرض القلب بل ربما موته، وبلادة الحس وضعف الغيرة الدينية لديه، بحيث يألف المعاصي والمنكرات لكثرة مشاهدتها فلا ينكرها ولا يشمئز عند رؤيتها، وهذا يجره إلى الانحلال والتميع ورمي المتمسك بدينه بالتشدد والتنطع. الرابع تعرضه لفتن الشهوات المغرية، وذلك لتوفرها وتيسر سبلها وعدم استنكار وتقبيح مجتمع الكفار لها، وهذا إذا صادف ضعف الوازع الديني فتك بصاحبه لا محالة، فينساق وراء الشهوات المحرمة ويقع في أوحالها صريعا قتيلا. الخامس وقوعه حتما في مخالفات شرعية لا يستطيع أن ينفك عنها، سواء في عمله أو في دراسته أو في حياته الاجتماعية أو غير ذلك، كتأخير الصلاة عن وقتها والتبرج والربا والمعاملات المحرمة والتعرض للمآكل الخبيثة إلى غير ذلك من المحرمات التي لا ينفك عنها لأن حياتهم وقوانينهم مبنية على ذلك. السادس البحث عن الرخص وتتبع الأقوال الشاذة، بل التدين بزلات العلماء واستحداث أقوال لم يسبقه أحد بها، وهذه المفسدة نتيجة حتمية للمفسدة السابقة. السابع ضياع الهوية ومعالم الشخصية الإسلامية، وذلك بتغير اللسان والتفكير والعادات والمظهر لصعوبة تميز المسلم في تلك الديار، فيتنازل شيئا فشيئا عن أمور دينه إلى أن يسهل عليه التنازل عما هو من أصل دينه، ومن لم يحصل منه ذلك حصل لذريته لا محالة.
نعم، فبعضهم ولا حول إلا بالله يعيش عيشة غير المسلمين في لباسه، طريقة كلامه، في معيشته. فنسأل الله أن يصلح حال إخواننا الذين يتقاعسون عن الهجرة في سبيل الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.